بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد صالح محمد سلطان المعصومي الخجندي المكي في كتابه المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية في المدينة الطيبة على نبينا وسائر الأنبياء الصلاة والسلام والتحية، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإيمان وجعلنا من أهل التوحيد والإحسان، ووفقنا للاتباع لسنة سيد ولد عدنان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وحفظنا من البدع والحدثان، ووقانا من الغلو والخرافات والهذيان. فالحمد له تعالى أولا وآخرا ما تكرر الجديدان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بين لنا ما أوجب الله علينا حق البيان، وأمرنا بالتمسك والعمل بكتاب الله وسنته الثابتة بالأسانيد الصحيحة في دواوين أهل العرفان، وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان جعلنا الله تعالى منهم وحشرنا في زمرتهم بفضله ومنه، آمين. قال: أما بعد، فيقول العبد الضعيف المهاجر وفي بلد الله الأمين المجاور أبو عبد الكريم وأبو عبد الرحمن محمد سلطان المعصومي الخجندي: إنه لما من الله تعالى علي بشرف زيارة المدينة الطيبة والصلاة في المسجد النبوي الشريف والروضة المباركة، ثم الزيارة بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مواجهة قبره الشريف، ثم صاحبيه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما مرات بعد مرات، وذلك أولا في عام 24 و300 ألف بعد الهجرة في عهد سلطنة عبد الحميد خان العثماني التركي، وقد أقمت فيها عدة أشهر، وأخذت من علمائها الموجودين في ذلك الوقت كالسيد أحمد البرزنجي والشيخ عبد الله القدومي والشيخ محمد خليل الخربوطي وغيرهم، وثانيا في عام 54 و300 ألف بعد الهجرة في عهد الملك المعظم عبد العزيز السعودي، وأقمت فيها ستة أشهر مدرسا في مدرسة دار الحديث المدنية، وثالثا في عام 57 و300 بعد الهجرة في عهد الملك المذكور أيضا مع زوجتي، وكان عمر بنتي عائشة 2 عاما، فأقمنا في أيام الصيف 4 أشهر، ثم رابعا عام 66 و300 بعد الهجرة في عهد الملك المذكور أيضا، وكانت معي زوجتي المذكورة وبناتي 3 عائشة وفاطمة وزينب وولدي عبد الرحمن، وعمره إذ ذاك 2.5 عاما، ولازمنا أداء الصلوات 5 في الروضة المطهرة بتوفيق من الله تعالى فضله ومنه، بالحمد لله رب العالمين. قال: سر مشروعية زيارة القبور. قال: يعلم أن الله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنما أذن في زيارة القبور بعد أن منع منها للاعتبار والاتعاظ وتذكر الموت والآخرة
والتم. إذن هذا يعني هذا ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن زيارة القبور للاتعاظ والتذكر فقط. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فقط، ليس للدعاء أنك تدعو صاحب القبر أو تتبرك به، جزاه الله خير. نعم.
قال: الاعتبار والاتعاظ وتذكر الموت والآخرة وللتنبيه على أنه لا بقاء لأحد من المخلوقين ولو كان نبيا أو وليا، حتى ولو كان سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لا بد حتما طوعا أو كرها يجيب هادم اللذات، ففيه عبرة لمن له أدنى عقل أو ذرة من فهم مستقيم سليم. فالميت أيا كان قد انقطع عمله في هذه الحياة الدنيا، وهو لا يعلم ما يقع ويجري في الدنيا من الأعمال والأقوال ولو عند قبره، لأن روح الميت إما في عليين إن كان من السعداء كالأنبياء والمؤمنين المفلحين، أو في سجين وأسفل السافلين إن كان من المشركين والكفرة الملحدين، وقد تحولوا عن هذه الدنيا الدنيا ودخلوا في عالم البرزخ وحال وحكم البرزخ غير حال عالم الدنيا البتة، ولو فرضنا أنه يعلم بالواقع ولكنه لا يقدر على الجواب والرد كما تفيد ولاية صريحة فتنبه. ولا شك أن الميت أيا كان محتاج إلى رحمة الله تعالى ودعاء الأحياء لهم بالرحمة والمغفرة ينفعهم، وكذا صدقة الأحياء لهم. فالنتيجة في زيارة القبر حصول العبرة والاعتبار وتذكر الموت والآخرة للزائر، وحصول ثواب الدعاء والصدقة للميت، وهذا سر الترغيب من زيارة القبور إلى غير. فمن فعل غير ذلك أو اعتقد غير ما قلنا فقد خالف الله ورسوله وعكس الأمر كما لا يخفى. قال: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل بني البشر على الإطلاق، فكذلك قبره أشرف القبور بلا ارتياب. فكما أنه صلى الله عليه وسلم بشر من البشر من حيث إنه بشر، قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فكذا قبره الشريف قبر من القبور يزار كما تزار للتذكر والاعتبار.
يعني أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه ميزة، إنما قبر مثل القبور يزار للتذكر والاعتبار، لا للتبرك ودعائه من دون الله سبحانه وتعالى، وإنما قبره مثل القبور يزار للاتعاظ والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فقط. نعم.
قال: فكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زرنا القبور أي قبور المسلمين أن نقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يغفر الله لنا ولكم، أنتم لنا سلف، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. قال: فحيث علمنا هكذا عند زيارة القبور علمنا منه أن نقول عند زيارة قبره الشريف: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، قد بلغت رسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله تعالى عنا وعن سائر المسلمين خيرا. وهكذا ثبت عن
عندك
يلا تفضل.
قال رحمه الله: وهكذا ثبت عن رسول عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولا شك أن كل مسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من حبه لنفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وعلامة صدق هذا الحب إنما تثبت وتظهر بشيئين: أحدهما العمل بسنته قولية أو فعلية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
العمل هو اتباع، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عملك، هذا هو الحب.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وثانيهما الصلاة والسلام عليه كلما تيسر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأما التوجه إلى قبره صلى الله عليه وسلم من كل نواحي المسجد كلما دخل المسجد أو كلما فرغ من الصلاة فليس من دين الإسلام أصلا.
ليس هذا من الدين، كلما صلى مرة يسلم، كلما دخل غدا يسلم، إنما هو أول ما تأتي المسجد تسلم ويكفي.
قال: بل من شعار عباد الأوثان والمشركين قطعا.
هذا هو، نعم صح، هذا من شعار، يعني من علامات عباد القبور.
قال: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي، ولا تتخذوا قبري عيدا.
يعني عيد يعني من العود كل مرة تأتي.
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: ولا شك أن التوجه إلى شيء أو إلى جهة بقصد التقرب وحصول الثواب عبادة، والعبادة حق الله خاصة دون غيره، وهذا لا يكون إلا إلى الكعبة فقط. فمن توجه إلى غير الكعبة بقصد القربة فقد أشرك بعبادة الله غيره، وهذا منافي للإسلام وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقبلة العبادة وقبلة التوجه وقبلة الفيض والبركة وقبلة الدعاء إنما هي الكعبة لا غير في دين الإسلام. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قال: الذي يتوجه إلى القبر ولو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اتخذه قبلة وكعبة، وذلك عين الشرك الأكبر وعين عبادة الأوثان كما لا يخفى على كل من يعلم ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والعبد الضعيف في زيارات الأربع للمدينة الطيبة قد أمعنت النظر فشاهدت في المسجد النبوي وعند قبره الشريف ما يضاد الإيمان ويهدم الإسلام ويبطل العبادات من الشركيات والوثنيات الصادرة من الغلو وتراكم الجهالات والتقليد الجامد الأعمى أو التعصب الباطل. وغالب من يرتكب هذه المنكرات بعض الغرباء من أهل الآفاق ممن لا خبر له عن حقيقة الدين، فإنهم قد اتخذوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا غلوا في المحبة وهم لا يشعرون، لأن الحب والغلو يعمي ويصم، والمشركون لم يغسل يعمي ويصم والمشركون لم يقصدوا إلا تعظيم الله تعالى بتعظيم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وهؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال وقد شاهدنا أنهم يصلون كثيرا ويقرؤون القرآن كثيرا، ولكن لا يفهمون معنى ما يتلون ولا يتدبرون ذلك، وإن ادعوا أو زعموا أنهم علماء أو عرفاء.
يعني ما ينفع القراءة الكثيرة، إنما ينفع القراءة مع التدبر، هذا هو المطلوب إن شاء الله خير. نعم.
قال وإن ادعوا أو زعموا أنهم علماء أو عرفاء، لأنهم لو عرفوا معنى الحمد لله رب العالمين لعلموا أن العالمين كلهم مخلوقون ومربوبون ومحتاجون وفقراء إلى الله رب العالمين. والعالمين جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله من الموجودات، فالملائكة والأنبياء ومن دونهم كلهم مخلوقون ومربوبون ومحتاجون إلى الله، إلى تربية الرب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فمن عرف معنى رب العالمين ومالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين، هل يرجو غير الله أو يخاف من غير الله أو يعبد غير الله أو ينذر لغير الله؟ ومن عرف معنى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم إنا نحن نتولى الظواهر والله يتولى السرائر. وما وقع له صلى الله عليه وسلم من أن جرو الكلب الميت كان تحت سريره هو لا يدري، فلما تأخر جبريل عليه السلام وبين أن سبب تأخيره أن تحت سريره جثة كلب ميت علم ذلك فأخرجه. وكذا واقعة خلع عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكذا واقعة فقد عائشة رضي الله عنها في السفر عن هودجها، فوصل الله عليه وسلم لم يعلم ما غاب عن بصره في حياته إلا إذا أعلمه الله تعالى بالوحي، فكيف يعلم ما غاب عنه بعد موته وهو في عالم البرزخ؟
إن شاء الله. يعني حال حياتي ما يعلم الغيب، كيف يعلم الغيب بعد موته؟ استدلال جيد ونفس سلفي رحمه الله. نعم.
قال فكيف يعلم ما غاب عنه بعد موته وهو في عالم البرزخ؟ أما يعلم هؤلاء الغلاة أنهم حينما ترد طائفة من أمته عن حوضه الكوثر وتطرد فيقول صلى الله عليه وسلم يا رب إن هؤلاء من أمتي، فيقول الله تعالى إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فقد صرح الله تعالى بأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يقع في عالم الدنيا، فمن يزعم أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب بعد موته أو يعين من استعان به أو يغيث من استغاث به فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين. فلا شك أن هذا وأمثاله صار محروم من هداية الله وتوفيقه ورحمته وجنته، ولكن من كمال جهله ونهاية غلوه لا يشعر بذلك، فقد أعماه التقليد. فلعنة الله على من أحدث هذه البدع الشركيات والخرافات والضلالات، أعاذنا الله تعالى منها بفضله ومنه وإحسانه. فيا أيها المدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغالب الظن أنكم صادقون في دعواكم المحبة، ولكنكم بسبب الغلو والجهل جهلتم حقيقة المحبة الصحيحة التي يحبها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي امتثال أمره والانتهاء عما نهى عنه قولا وفعلا. ولا شك أن توجهكم كما دخلتم المسجد وخرجتم إلى قبره صلى الله عليه وسلم متواضعين متخشعين متذللين مخالف لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مالك رحمه الله تعالى في موطئه مرسلا عن عطاء رحمه الله تعالى في موضعين منه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. واشتد غضب الله تعالى على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والعمل الذي أنتم أيها المدعون تعملونه من التوجه إلى القبر النبوي بالتواضع والتذلل هو بعينه ما يفعله عباد الأوثان لأوثانهم رجاء البركة والفيض، فإذا لا فرق بين ما تعملون أنتم أيها المدعون وما تعمله عبدة الأوثان اللات والعزى وود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى. فأنتم أيها المدعون راجعوا تفسير آية اللات والعزى وآية يغوث ويعوق ونسرى لتحذروا مما ذمه الله تعالى وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم، واحذروا مما أنتم عليه من التوجه إلى القبر لأنه وثنية وشرك وضلالة. وصلوا وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم، فإن صلاتكم تصل إليه وأنتم ومن بالأندلس والشرق الأقصى سواء، كما تصلون فيما بعد التشهد في صلواتكم.
يعني أنت هذا رد على من يقول إذا وصلت على النبي سلم لهذا. قال اللهم صل وسلم على أنت بمكانك يصل سلامك قبل ما يصل مرسول ولو كان في الأندلس. أي لا
قال كما تصلون فيما بعد التشهد في صلواتكم فرضها ونفلها والعمدة على صدق النية. قال والتوجه بقصد القربة مخصوص شرعا بالكعبة خاصة، فمن توجه إلى غيرها بقصد القربة فقد أشرك في عبادة الله تعالى غيره، وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى أبدا إلا إذا تاب العبد توبة صادقة صحيحة. وقد خشي النبي صلى الله عليه وسلم من أمته من أن أمته ستتبع سنن من قبلها من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان، فحذر أمته قائلا كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالوا في مسلم عن جندب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وخير البقاع مساجدها. وذكر النووي في الأذكار ما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال شارحه محمد بن علان في الفتوحات الربانية قال السخاوي والقسطلاني إنه صلى الله عليه وسلم أشار بهذا إلى ما في الحديث الآخر من نهيه عن اتخاذ قبره مسجدا، أي لا تجتمعوا عنده كما تجتمعون للعيد. وفي شرح المصابيح في الكلام حف تقديره: لا تجعلوا قبري عيدا، ومعناه النهي عن الاجتماع لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم اجتماعهم للعيد. وكانت اليهود والنصارى يجتمعون لزيارة اجتماع قبور أنبيائهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك. وقيل إنما منع صلى الله عليه وسلم كراهية أن يتجاوزوا في تعظيم قبره غاية التجاوز. قال رحمه الله: قلت كما هو المشاهد اليوم فإنهم قد غلوا غلوا زائدا، وصاروا كأنهم يعبدونه ويسجدون إليه. وذكر ابن حجر الهيثمي في شرح المشكات في معنى الحديث: العيد اسم من الاعتياد، يقال عاده واعتاده وتعوده، صار له عادة، أي لا تجعلوا قبري محلا لاعتياد المجيء إليه متكررا تكرارا كثيرا. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فإن فيها كفاية عن ذلك. قال العيني في عمدة القارئ في شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال: قطع الذريعة لئلا يعيد قبره الجهال كما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم إلى آخره. وقال الجلال السيوطي في حاشية النسائي في شرح الحديث المذكور: قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم ويتوجهون إليها تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة والدعاء نحوها واتخذوها أوثانا، لعنهم الله ومنع المسلمين من مثل ذلك. وأصل الشرك إنما حدث من تعظيم القبر والتوجه إليه إلى آخر كلامه. ثم قال رحمه الله: فصل.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير الشيخ.
جزاكم الله خير.